للوعظ والزجر الممكنة، أن يوضح لكل تاجر أن فعاله تقتلنا وتحرق بيئتنا وتدمر بنى مجتمعنا، وأن ما يقوم به هو أخطر علينا من كل مساعي العدو الإسرائيلي والعدو التكفيري. ومن كان يخاف على نفسه من مواجهتهم ونهيهم فليستند إلى من لا يخاف من أصحاب النفوذ والسلطة والسطوة. ولسنا نطلب هنا إلا ما يرضي الله ويحفظ بيئتنا. فهل تقوم هذه الفعاليات الشعبية بهذا الدور؟ لا علم دقيقا عندي حول نسبة التوجه نحو هذا النهي باللسان، ولكن المقطوع عندي أن حجم الجهد المبذول في المدن والقرى والأحياء غير كاف. وعلى صعيد الشخصي فإني سأعتبر هذا واجبا شرعيا ملقا على عاتقي، وأخاطب هنا كل تاجر مخدرات وكل مروج في لبنان، أخاطبهم أولا بالمنطق الإنساني والأخلاقي والديني والوطني، أخاطبهم أن كفاكم قتلا وتدميرا لشبابنا وأهلنا وقرانا ومدننا وأمننا واقتصادنا وأخلاقنا، وأن اتقوا الله وخافوه، وإن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا وأصحاب قيم أخلاقية، ليكن لكم حد أدنى من الحس الإنساني. ألا ترون أثر بضائعكم المدمر في مجتمعكم وأهلكم؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن إن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن Oh حينا خير العمل. الله صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الأخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية، الآية التاسعة بعد 100 من سورة البقرة، تتحدث عن سر العداء بيننا وبين اليهود وبين الصليبية، أن هذا سر العداء هو أن يعود إلى المنهج القرآني والمنهج الرباني الذي الأعداء يحسدوننا عليه باعتباره المنهج القيم والمنهج القائد والرائد الذي يعلم حتى أعداءنا أن هذا المنهج هو المنهج العظيم والمنهج السليم، ولكنهم حسدا من عند أنفسهم كما تؤكد الآية. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. إذن سبب الصراع وسبب العداء بيننا وبين أعدائنا يعود إلى أننا نمتلك منهجا قيما، أننا نمتلك قرآنا قيما عزيزا منيعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن العظيم وهذا المنهج الكريم هو السبب في عداوة الأعداء للمسلمين، لأن أعداءنا يعرفون جيدا أن هذا القرآن هو الحق وأن هذا القرآن هو الصدق، وأن وجود القرآن فاعلا بين المسلمين، فاعلا في صفوف المسلمين وفي قلوبهم، فإنه لم يستطع أحد أن يغزو المسلمين وأن يستعمر المسلمين وأن ينهب ثرواتهم وبلادهم واقتصادهم. ولهذا كما قلنا مرارا في هذا البرنامج القرآني أن شعار الأعداء هو تغييب القرآن الكريم من الساحة، لأنهم عرفوا بأن العقبة الكأداء في طريقهم هي وجود القرآن الكريم فاعلا في ساحة المسلمين، وعندما يغيب القرآن الكريم يستطيع الأعداء أن يسيطروا على هذه الأمة وأن يمزقوا هذه الأمة وأن ينهبوا خيراتها وثرواتها. ولهذا نرى الشعار مرفوع في صدر الإسلام الأول من قبل أعداء الإسلام، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. انظر إلى هذا الرجاء، لعلكم تغلبون، يعني أنكم لن تستطيعوا أن تنتصروا على المسلمين ولن تستطيعوا أن تحققوا الغلبة عليهم إلا بعد أن تشوهوا القرآن الكريم، وإلا بعد أن تغيبوا القرآن الكريم وتحيلوا بين الأمة وبين منهجها القيم الشاهد الرائد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما للقرآن القيمومة في حياة المسلمين، فالذين يتمسكون بالقرآن يعيشون القيادية ويعيشون الشهادة. هكذا أنشأ القرآن الكريم الأمة الشاهدة القائدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني لتكونوا قادة لتكونوا رادة ويكون الرسول عليكم شهيدا. فسر العداء من قبل الأعداء للمسلمين هو أنهم يملكون ذلك المنهج القويم وهم يحسدون المسلمين على هذا المنهج، لأنهم يعرفون جيدا أن هذا المنهج هو المنهج القيم وهو المنهج الخير. ولهذا القرآن يؤكد هذه الفكرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إذن المسألة مسألة الحسد، وهنا لا يعني الحسد يعني هذا المعنى المتعارف أنهم يؤذوننا من خلال نظراتهم من خلال عيونهم، لا، الحسد هو عملية التآمر والكيد للإسلام والمسلمين والعمل ليل نهار ومؤامرات ضد المسلمين وضد الدولة الإسلامية والقيادة الإسلامية. لا نتصور عندما نقرأ آيات الحسد أن الحسد هو يتعلق بالعيون أو يتعلق بخرز معينة وبأمور معينة كما يتعارف بها الناس، لا، هنا الحسد هو عملية المؤامرات الحاقدة التي تريد أن تطيح بالقيادة الإسلامية وتريد أن تطيح بالدولة الإسلامية المباركة وتريد أن تبعد الناس عن المنهج القرآني القويم والمنهج الإسلامي العظيم. الحسد هنا كما نقرأ في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. إذن الحاسد، الشر الذي يكمن في الحاسد هو أن يجسد إذا حسد، يعني أن يجسد هذا الحسد على شكل فعل وعلى شكل مؤامرات وعلى شكل كيد ومكر وتفقيط وللحيلولة بين الأمة وبين قرآنها ومنهجها. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، هؤلاء يحسدونكم على ما عندكم من منهج قرآني عظيم، يحسدونكم على نعمة الإيمان التي تجعلكم في تآلف وفي وحدة وفي قوة، تجعلكم لا تهابون الموت ولا تهابون الأعداء، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. انظر إلى هذه الآية العظيمة، تقول هؤلاء الأعداء عرفوا بأن هذا القرآن حق، وعرفوا بأن هذا القرآن ينشئ أمة متحدة قوية لا يستطيع العدو أن ينال منها شيئا، لأنهم عرفوا هذه الحقيقة فحاولوا حسدا ومكرا وكيدا أن يؤدوا بالحيلولة بين الأمة وبين منهجها وبين قرآنها، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحق إذن واضح من قبل أعداء، لا نتصور نحن أن أعداءنا لا يعلمون بصحة منهجنا وبعظمة منهجنا وبسلامة قرآننا، ولكنهم حسدا من عند أنفسهم يحاولون إثارة التشكيك في هذا المنهج الرباني، ويحاولون أن يفتعلوا الثغرات من أجل أن يشوهوا هذا القرآن، من أجل أن يلغوا في هذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هنا مسيرة اللغو في القرآن، عندما يعطيك بعض الأمور فيعتبرها نواقص، كما في سياق الآيات المباركة حيث اعتبر اليهود أن ظاهرة النسخ في القرآن الكريم عندما ينسخ حكم شرعي بحكم شرعي آخر أثاروا الشكوك من هذا النسخ، وقالوا أن هذا النسخ لا يمكن أن يصدر من الله العليم الخبير، فجاءت الآيات المباركة تقول لهم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إننا نرى هذا الترابط الكبير في سياق الآيات المباركة، الآيات التي تدور حول محور واحد وهو ما يثيره اليهود وأعداء الإسلام من شبهات حول المنهج القرآني من أجل أن يثير البلبلة في صفوف المؤمنين وفي صفوف ضعاف الإيمان وفي أفكار المسلمين، ليقولوا لهم إن هذا المنهج الذي تعتمدونه في حياتكم هو منهج يحتوي على ثغرات ويحتوي على خلل. وأحد مصاديق هذا الخلل هو أنه فيه ظاهرة النسخ، وظاهرة النسخ يعني أن الحكم اللاحق ينسخ ويزيل الحكم السابق، وهذا لا يتحصل أو لا يكون إلا أن يكون المشرع لا يعلم بطبيعة الأحكام ولا يعلم بالمصالح الحقيقية. القرآن الكريم يقول لا، إن ظاهرة النسخ تمثل ظاهرة رائعة في التشريعات، لأن الله سبحانه وتعالى جاء بالحكم السابق المجيء به مؤقتا من أجل أن يحقق بعض الأغراض وبعض الأهداف، وعندما تستنفد هذه الأهداف وتستنفد هذه الأغراض فإنه يأتي بحكم جديد يكون أدوم وأفضل وأحسن عودا على الأمة من الحكم السابق. فليس هناك خلل وليس هناك ثغرات، بل هي عملية تكامل وعملية إعداد للأمة وتربية الأمة بصورة تدريجية إلى أن يصل الحكم إلى الحكم النهائي والتشريع النهائي. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فالله سبحانه وتعالى هو القدير، هو العلام، هو علام الغيوب. فالقرآن هنا يؤكد أن سبب هذه الشبهات هي بالحقيقة نابعة من حسد أعداء الإسلام من اليهود. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ثم يأتي بعد ذلك الحكم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وسنتحدث عن هذه الآية في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. طاب نهاركم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 12:34 نستمع لبرنامج أسلمت لله. في الساعة 12:49 كلام الأمير أمير الكلام. Thank you. في تمام الواحدة تأتيكم نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 تمتد على مدى 50 دقيقة. في تمام الثانية حصاد الظهيرة. الواحة الأدبية تستمعون لها في الساعة 22:00. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 22:25. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 3:00 تماما. فلسطين اليوم، هذا اللقاء المباشر يبدأ معكم في الساعة 3:14. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج الذي خصصناه لاستعراض قصص الذين هداهم الله عز وجل لدينه الحق، لنعرف ما جذبهم منه إليه فنزداد اعتزازا به واستثمارا له.
نعم، وفي لقاء اليوم نستعرض لحضراتكم قصة الأخ الكريم إبراهيم زينجو، الذي جذبه إلى الإسلام جمال عقيدة التوحيد الخالص فيه، فأسلم وجهه لله وأقبل على اعتناق الدين الحق وطلب علومه حتى صار من علمائه، فتابعونا في لقاء اليوم.
مستمعين الأحبة، ولد الأخ إبراهيم زينجو سنة 1969 للميلاد في مدينة كينشاسا في الكونغو، ونشأ في عائلة مسيحية بروتستانتية المذهب ذات نزعة متشددة. وكما يقول في قصة إسلامه المنشورة في موسوعة المستبصرين، فإنه قد فتح عينيه على تشدد شديد تجاه القبول بكل ما جاء في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، لكنه وجد في أعماق قلبه أسئلة حائرة لا تستجيب لكثير مما كان يسمعه من قصص الكتاب المقدس. كان يعرضها طالبا الإجابة، فيواجه بجواب رادع يقول: إنه الإيمان لا نقاش في الكتاب المقدس، عليك بتقديسه وعدم الخوض في المحتوى.
وكانت هذه التعليمات تكرر على سمع إبراهيم منذ الصغر، موجدة في قلبه رهبة من هذا الكتاب المقدس. وقد قالوا له مرارا إن من يسيء إلى الإنجيل يصيبه الجنون. ولكن أسئلة هذا الفتى كانت تكبر معه وهو يرى في كثير مما يقرأه وفي كلا العهدين القديم والجديد قصصا تنسب إلى الله وأنبيائه ما لا يليق، وفيها إثارات انحلالية تناقض رحمة الله وعلاه وروحانية أنبيائه وزهدهم. وهذا ما أثار الغيرة في قلب إبراهيم زنجو على الله وأنبيائه، فعمد ذات يوم إلى تمزيق الأوراق التي حملت تلك الإساءات لله وللأنبياء من الإنجيل، مزقها غيرة على الصورة الجميلة التي اكتنزتها فطرته السليمة عن الله تعالى وأنبيائه.
نعم أيها الكرام، هدأت فورة غضب الفتى إبراهيم زنجو وقفزت إلى ذهنه التحذيرات المشددة التي سمعها من أبيه ومعلميه في المدرسة الابتدائية الذين كانوا يدرسونه العقائد المسيحية وخاصة عقيدة التثليث، وسأل نفسه: هل سيصيبني الجنون حقا لأنني مزقت تلك الأوراق من الإنجيل؟
ومرت أيام طويلة من الترقب، ولكنه لم يجن، بل أخذ يتفوق في دراسته وحصل على شهادة البكالوريوس بتفوق من جامعة العاصمة كينشاسا في فرع الفيزياء والرياضيات، فشعر وكأن هذا التفوق الدراسي هو هدية من الله تعالى جزاء وفاقا لغيرته على الله وأنبيائه عليهم السلام.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج أسلمت لله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقد أثارت عقيدة التثليث كثيرا من التساؤلات في ذهن إبراهيم وهو يدرس العقائد المسيحية دون أن يحصل على الجواب المقنع. يقول إبراهيم زنجو: لقد كنت أسأل كثيرا، ولعل أكثر سؤالا كنت أردده بعفوية فطرية هو: إذا كان المسيح ابن الله وكان لله ولد، فمن زوجة الله؟ شعرت بأن هذا السؤال طبيعي، فكنت أكرره دون أن أحصل على جواب أو إجابة بتعنيف أو أجوبة ضبابية مبهمة، فبقي سؤالي دون جواب.
ولكن روح طلب الحقيقة والدين الحق كانت تتململ في هذا الفتى وتدفعه للبحث عن جواب سؤاله، فتوجه إلى أستاذ من أصل سوري كان يدرس في مدرسته، علم بأنه مسلم، فعمق إبراهيم علاقته به ليعرف من كيف ينظر الإسلام والمسلمون إلى الله عز وجل، وهل يرونه بالصورة التي لم تقبلها فطرته مما قرأه في العهدين القديم والجديد. فأخذ يلح في السؤال من أستاذه السوري، وكان من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فعرض عليه عقيدتهم التوحيدية البعيدة عن تحريفات فرق المجسمة والحشوية والمرجئة وغيرهم، وزوده بمجموعة من الكتب العقائدية فقرأها وبدأ يناقش، والأستاذ يجيبه برحابة صدر وهو يحلل الأجوبة ويقارن، حتى أيقن أن إسلام أهل البيت المحمدي هو الدين الحق فاعتنقه، وأعلن ذلك في مسجد للمسلمين في العاصمة كينشاسا.
يقول الأخ إبراهيم زنجو عن أقوى ما جذبه للإسلام: من الأمور المهمة التي أثرت في نفسي وجعلتني أعتنق الإسلام مسألة التوحيد، خصوصا الاستدلال العقلي المتين الذي يثبته به أهل البيت عليهم السلام.
نعم أيها الإخوة، لقد اعتنق الأخ إبراهيم زينكو الإسلام في أواسط الثمانينيات، تأثرا بالتوحيد الخالص والمرتبة السامية من معرفة الله عز وجل التي عرضها أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام للعالمين، فتعرض إثر ذلك لكثير من المضايقات والمصاعب، خصوصا من أهله ووالده الذي طرده من البيت، ولكن روح التوحيد الخالص وما تبعثه من التوكل على الله والثقة به عز وجل جعلته يتحمل كل تلك الصعاب، وقد علم أن من تعاليم الإسلام بر الوالدين حتى لو كانا مشركين وصلة الأرحام وإن أساءوا له، ولذلك لم يقطع صلته بأهله وبقي يتردد عليهم ويحسن إليهم، فعادت علاقته بهم، وإثر التحول الذي أوجده التوحيد في سلوكياته على أشقائه، فأسلم اثنان منهم على يديه واختارا اسمين جديدين هما حسين ومسلم، فأقبلا بشوق على تعلم مبادئ أهل البيت عليهم السلام.
ثم كان من فضل الله عز وجل أن هدى إلى الدين الحق على يدي هذا الشاب الموحد الغيور 4 من أصدقائه تأثروا أيضا بما سمعوه منه، وفتح الله قلب هذا الشاب الجامعي للتعرف على مزيد من معارف أهل البيت عليهم السلام، فانخرط في سلك طلبة العلوم الدينية الحوزوية وواصل دراستها سنوات عدة ليصبح من مبلغي التوحيد الخالص يدعو الناس إليه باللغات الأربع التي يجيدها، وهي العربية والفرنسية والإنجليزية والسواحلية الأفريقية، يدعوهم بها ليسلموا لله بالدين الحق كما أسلم هو من قبل.
وبهذا مستمعينا في كل مكان ننهي ما اخترناه لحضراتكم من قصة استبصار الطالب الجامعي الغيور، ثم الحوزوي الدؤوب، ثم المبلغ التوحيدي من الكونغو الأخ إبراهيم زينكو حفظه الله.
نشكر لكم أيها الطائب طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامج أسلمت لله، والتي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى،
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى،
خلقه خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وانذرا،
خلقه خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وانذرا،
بشر وانذرا،
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
أنت
أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى. أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى.
خلقه خلق حسن وصبور في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر.
خلقه خلق حسن وصبور في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر. بشر وأنذر
قد سكن وارتقى عبر الزمان، خير هاد للورى.
والخليل الوفي، جئت بالدين النقي ظافرا موقرا. أيها الطهر الندي والخليل الوفي، جئت بالدين النقي ظافرا موقرا.
خلقه خلق حسن وصبور في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر.
خلقه خلق حسن وصبور في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان، خير هاد للغرى.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لكميل بن زياد النخعي: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتبع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. من غرر الأجوبة.
أمير
روي عن ابن عباس أن أخوين يهوديين سألا أمير المؤمنين عليه السلام عن واحد لا ثاني له وعن ثان لا ثالث له إلى 100 متصلة نجدها في التوراة والإنجيل وهي في القرآن يتلونه. فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال: أما الواحد فالله ربنا الواحد القهار لا شريك له، وأما الاثنان فآدم وحواء لأنهما أول اثنين، وأما الثلاثة فجبرائيل وميكائيل وإسرافيل لأنهم رأس الملائكة على الوحي، وأما الأربعة فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وأما الخمسة فالصلاة أنزلها الله على نبينا وعلى أمته ولم ينزلها على نبي كان قبله ولا على أمة كانت قبلكما وأنتم تجدونه في التوراة، وأما الستة فخلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، وأما السبع فسبع سماوات طباقا، وأما الثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأما التسعة فآيات موسى التسعة، وأما العشرة تلك عشرة كاملة، وأما الأحد عشر فقول يوسف لأبيه: رأيت أحد عشر كوكبا والشمس، وأما الاثنى عشر فالسنة اثنى عشر شهرا، وأما الثلاثة عشر فيقول يوسف لأبيه: والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر إخوته، والشمس أبوه، والقمر أمه، إلى آخر الرواية. فلما سمع اليهوديان ذلك أسلما.
زرع الخير بدنيا فجنى ورداء أعطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة We'll be right back. العيش بدات غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدات غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم
يدرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يدرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يدرس حبا يزهر بسمة
الواحدة ظهرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام هذا عرض موجز لأهم الأنباء صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن إيران لن تسعى إلى امتلاك السلاح النووي أو إنتاجه أو الحصول عليه وأكد عراقشي عدم ظهور أي أدلة تثبت الادعاء أن إيران انتهكت الاتفاق النووي بعد مرور 10 أعوام على توقيعه لافتا إلى تأكيد ذلك من قبل مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارد وأضاف أن الدبلوماسية أثبتت فعاليتها في التعامل مع القضايا النووية في الماضي موضحا أن إخفاقات أمريكا في المنطقة كلفتها خسائر مالية هائلة ما يؤكد أن الخيار العسكري مغامرة استهدفت القوات المسلحة اليمنية مجددا حاملة الطائرات